بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وللطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا؟ أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق. فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه ومشى، وإذا طفئ قام، والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف. قال: ويقول: مروا فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي يعطي نوره على قدر إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة، فينطلق به إلى غدير عند
الفتح بالفتح عندك
أي كلمة شيخ؟
فينطلق ظهنا بالضم
من مضبوط
لا فينطلق
فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: يا رب، اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة. قال: ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأنما الذي هو فيه إليه حلم، ليدخله فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر ليدخله فيقول: أي رب، أعطني ذلك المنزل. فيقول الله عز وجل: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ قال: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله. قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما الذي هو فيه إليه حلم فيقول ربي أعطني ذلك المنزل، فيقول الله جل جلاله فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، قال لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله ثم يسكت، فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل، فيقول ربي قد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك، فيقول الله عز وجل ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه، فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العزة، فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال فرأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. قال فيقول الرب عز وجل لا ولكني على ذلك قادر سل، فيقول ألحقني بالناس، فيقول إلحق بالناس. قال فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له ارفع رأسك مالك، فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي، فيقال إنما هو منزل من منازلك. قال ثم يلقى فيها رجلا فيتهيأ للسجود، فيتهيأ للسجود فيقال له مه، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول له إنما أنا خازن من خزانك، عبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر،
حتى يفتح نعم، فينطلق حتى يفتح، نعم،
فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر،
حتى يفتح له القصر.
قال وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرور وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فتقول له والله والله وأنت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فيقال له أشرف، قال فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصره. قال فقال عمر رضي الله عنه ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا،
يعني كعب الأحبار، نعم
فكيف أعلاهم؟ قال كعب يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون واهل لهذه الريح، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال ويحك يا كعب هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله يقول ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا حديث كبير حسن، رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد والطبراني والدارقطني رحمهم الله تعالى.
رحمهم الله. هذا الحديث المقصود به ما في الحديث من أن الموضوع هو في رؤية الله عز وجل، وهو أن العلامة التي بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى أن يكشف عز اسمه عن ساقه، فيخرون لرب العالمين سجدا يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود، فلا يستطيعون هؤلاء الذين لا يستطيعون هم أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. إذا أراد أحدهم الذي كانوا يسجدون في الدنيا رياء، إذا أراد أن يسجد عاد ظهره طبقا واحدا فخر لقفاه، أما من أكرمهم الله بالصدق فإنهم يسجدون، ويتميز هؤلاء عن هؤلاء. وتقدم للحديث لفظ أنه يأتيهم عز وجل في غير صورته فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يأتيهم تعالى في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا. تقدم أيضا أن كل أمة تؤمر أن تعبد، أن تتبع ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس ثم يكون قراره في النار، نسأل الله العافية. وهكذا من كان يعبد القمر يتبع القمر إلى النار، وهكذا من كان يعبد الأوثان فيجتمعون، نسأل الله العافية والسلامة، في جهنم وبئس المصير. وهذا الحديث عظيم، وفيه آخر، وفيه أن هذا الذي ينجو وهو أدنى أهل الجنة منزلة له هذا النعيم، فما بالك بأعظمهم وأعلاهم وأعلاهم. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا كان لهذا الذي أصابه ما أصابه من النار كل هذا النعيم الذي ظن معه أن الله تعالى يسخر به، وقال أتسخر بي وأنت الملك، فما بالك بمن رفع الله تعالى درجاتهم. قد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. والمؤمن يسأل ربه تعالى بلوغ الفردوس وإن كان أعلى الجنة طمعا في رحمة الله لا اغترارا بعمله، وإنما يطمع في رحمة الله تعالى وفضله وإحسانه وجوده، ويعلم أن قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنه لن يوفق لأن يجزى بالإحسان إلا إذا أكرمه الله فوفقه للعمل الحسن فأحسن العمل في الدنيا، فيحسن العمل في الدنيا ويلزم سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام ويرجو من الله تبارك وتعالى، ولكن في الدنيا يجمع مع الرجاء الخوف حتى يكون بينهما. فأما أمله في الله تعالى فلا ينقضي في أن يرفع درجته فضلا منه تعالى ومنة وتكرما. عمر رضي الله عنه لما رأى هذا الحديث سأل كعب الأحبار، وكان مقدرا عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو من علماء أهل الكتاب الذين من الله تعالى عليهم بالدخول في الإسلام، وكان عنده علم كثير من ما في كتب أهل الكتاب. فقال لكعب ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد وهو ابن مسعود؟ فقال يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني الشيء العظيم الذي في النار في الجنة لا يمكن أن ينال ويعرف برؤية العين التي في الدنيا أو السماع الذي يسمعه الناس في الدنيا، لا لا، ليس الذي في الجنة مما في هذه الدنيا إلا الأسماء، فالفاكهة التي فيها ليست كفاكهة الدنيا، ونفس الجنة، الجنة الجنة في الدنيا شيء نسميه الجنة، البساتين هذه الجنة غير الجنة، فما في الجنة أعظم. لكن كأن عمر رضي الله عنه خاف على يعني القلوب بعدما استرسلت وطمعت، فقال حدثنا يعني بشيء مما يمسك هذه القلوب، فذكر له ما يتعلق بالنار وأنها تزهر زفرة هائلة في القيامة، يعني حتى يجمع بين الخوف والرجاء. نعم.
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة.
كأنك تركت بعضه. وروى يعقوب.
نعم. وروى يعقوب بن سفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون، قال ثم يقول الله تبارك وتعالى اكشفوا حجابا، فيكشف حجاب ثم حجاب، ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد،
لأنها أعظم النعم وأعظم لذة في الجنة أن يروا رب العالمين سبحانه. نعم، حديث جلي وصريح في إثبات الرؤية. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ولأحمد عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على ما كان رفيع ونحن على ما كان رفيع
كذا عندك؟
لا،
عندنا على مكان رفيع وأوضح.
ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه. وفي رواية: يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة. وللدارقطني،
نعم، هذا الحديث أيضا في أن الله إذا بدأ له، أي إذا أراد سبحانه وتعالى، وليس المعنى أنه يكون يعزب عنه الشيء ثم يعلمه، ليس هذا مرادا، وإنما المقصود إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون. نعم.
وللدارقطني عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم: إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل. رواه الإمام أحمد وابن وهب. وفي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحد إلا الله عز وجل. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم
ولا يلقين الله أحدكم
يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك
وأفضل عليك؟
فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي بن حاتم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل هذا الحديث، سبحان الله العظيم، حين يقال في المدينة: يأتي شخص قد قطع عليه الطريق، وآخر يشتكي الفاقة، وعدي من كبار العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعدي: هل رأيت الحيرة؟ يقول: لم أرها وقد أنبت عنها. الحيرة بلد قد استولى عليه الفرس موطنهم. قال: فإن طالت بك الحياة لترين الضعينة، وهي المسافرة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. أمر عجيب هذا، الآن يشتكي قطع الطريق، هو رجل كيف امرأة تأتي من هذه الأماكن القصية البعيدة لا تخاف إلا الله عز وجل، لا يتعرض لها أحد؟ لهذا سأل نفسه أين دعار طي قبيلته، أهل الدعارة والشر من أهل طي. قال ولئن طالت بك الحياة، ذكر أمرا أعظم من هذا، لتفتحن كنوز كسرى. فلما قال كسرى استثبت، قال كسرى بن هرمز، قال عليه الصلاة والسلام كسرى بن هرمز. مثل هذا الأمر الله أكبر، يعني حين يقوله عليه الصلاة والسلام ويجد أولئك الأخيار الصادقين من أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين يصدقون، وإلا فلا يمكن أن يصدق أحد أن هذا يقع إلا إذا كان عنده إيمان بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في جزيرة العرب يشتكون قطع الطريق ويشتكون الفاقة، ثم تكون عندهم كنوز أكبر ملك من ملوك الدنيا ذلك الوقت، ويكون الأمن ليس فقط في الجزيرة العربية، يكون الأمن في الجزيرة العربية وللآتي حتى من بلاد الحيرة والأماكن البعيدة لا يخاف إلا الله. كل هذا يحتاج لا شك إلى إيمان. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام ما يدل على رؤية الله. استدل بعض أهل العلم بالأدلة التي فيها اللقيا على أنها يكون معها رؤيا، لهذا قال ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، يعني أن هذا من الأدلة، مراد المصنف أن هذا من الأدلة على إثبات الرؤية. نعم.
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي لفظ فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكريما وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود.
نعم. والشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا، هذا الشاهد أنها فيه دليل على إثبات الرؤية لله عز وجل. وتقدم الكلام على مجيء الناس في القيامة لآدم ثم نوح إلى آخره، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام بعد أن يقول أنا لها، ويستأذن رب العالمين ثم يؤذن له. نعم.
وفي رواية لابن خزيمة يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس، فيقولون ينطلق بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا، فذكر الحديث إلى أن قال فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها، فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر ساجدا، وذكر الحديث. وفي رواية فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا، وفي رواية فآتي ربي وهو على سريره أو كرسيه فأخر له ساجدا. فأخر له ساجدا. وساقه ابن خزيمة بسياق طويل وقال فيه: فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجدا. وللدارقطني عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها، فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعا لكم. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ذخر له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة، ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، فيحف الكرسي بكراسي من نور، فيجيء النبيون حتى يجلس على تلك الكراسي، ويحف الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان، ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. ثم يرتفع على كرسيه عز وجل، ويرتفع معه النبيون والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء، غرفها وأبوابها وأنهارها مضطردة فيها، وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة.
نعم، كذلك الحديث صريح في الرؤية، أنه تعالى يتجلى لهم عز وجل، ولهذا يشتد شوقهم إلى يوم الجمعة، قال: ليزدادوا نظرا إلى ربهم. كل هذا من الأدلة على رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم.
هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل به الشافعي مسنده، ورواه محمد بن إسحاق وعمر بن أبي قيس. وفيه: فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكراسي بمنابر من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها.
كذا عندك الكراسي؟
الكراسي والملا
في السابق: فيحف الكرسي بكراسي من نور، لعله يراجع إن شاء الله.
قال: ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى، فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، سلوني. فيسألونه الرضا، قال: رضاي أنزلكم داري وأنالكم كرامتي، سلوني. فيسألونه الرضا، قال: فيشهدهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم. وذكر الحديث. ورواه علي بن حرب والحسن بن عرفة، وفي روايته: ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. ورواه الدارقطني أيضا من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه قال: بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أتاني جبريل في يده كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء. قلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون عيدا ولأمتك من بعدك. قال: قلت: يا جبريل، ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة، وهي تقوم يوم الجمعة وهو سيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد.
وهذا يؤكد على طالب العلم أهمية الاهتمام بيوم الجمعة. كون يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الأسبوع وهو أفضل أيام الله عز وجل، لا يقتضي ذلك النوم إلى قرب دخول الخطيب ثم يأتي الإنسان يعدو ويركب ويأتي متأخرا، لا يليق هذا. يوم الجمعة شأنه كبير وينبغي العناية به، فيهتم بأوله ويهتم بآخره أيضا. يهتم بأوله بالتبكير والاغتسال والتطيب والتنظف ولبس أحسن الثياب، ثم يأتي الجمعة ومن أعانه الله وعسى الله أن يكرمنا بذلك، ويذهب من الصباح، ولكن من قوى الله تعالى عزائمهم فصاروا يذهبوا من الصباح إذا أصبحوا، فهذا على خير كبير لأنه يدرك الساعة الأولى. ولكن إذا لم يبلغ الإنسان هذا الحد فلا يأتي الجمعة متأخرا، يعني ينبغي أن يحرص على أن يقوم من نومه إذا كان ينام بعد الفجر، ويأكل طعامه ويغتسل ويبكر. ما نستطيع أن نقول لا أقل من كذا أو كذا، ما في حد محدود. من أعانه الله تعالى هي ساعات، من أعانه الله تعالى فأتى في الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة، لكن ينبغي أن يأتي قبل بمدة بحيث يذكر الله تعالى، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ما كتب له، يقرأ القرآن، يذكر الله، خص هذا اليوم بخاصية، ثم يحضر مبكرا ويقترب من الخطيب قدر المستطاع، ولا يأتي مثل من يأتون مبكرين ثم يكونون في آخر المسجد، يفوته التبكير. وجاء أن قرب الناس في الآخرة من رب العالمين هو بحسب قربهم يوم الجمعة، ينبغي أن يلاحظ مثل هذا. وهكذا الاهتمام بالساعة التي تكون في الجمعة، واختلف فيها اختلافا كثيرا، لكن لا شك أن عصر الجمعة له شأن وله مزية. فيحرص على أن إذا صلى العصر يحرص على أن يبقى في مصلى ما أعانه الله تعالى عليه، بحيث يعمر يوم الجمعة من أوله ومن آخره، ويخص هذا اليوم بمزيد من الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويحرص على الدعاء في الساعة، ساعة الجمعة المذكورة في الحديث وفي أحاديث أخرى، وهي ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي إلا يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه. ينبغي التعرض لهذا، وما وقع فيه كثيرون الآن من التأخر يوم الجمعة هو من أهل الفضل والديانة ومن ذوي الأعمار الكبيرة، حتى ما يقال إن هؤلاء أطفال وصغار، تجدهم يقترب دخول الخطيب في بعض المساجد ولا يبقى إلا فترة يسيرة، ثم إذا دخل الخطيب أو اقترب جدا من الدخول جاءت أفواج الناس وامتلأ المسجد، بينما كان الموجودون لا يتمون صفا. وبعض من يذهب مثلا خارج مثل ما ذكرنا يبقى في آخر المسجد، وهو ليس بصواب منه، ينبغي أنه يبادر. لو جمع بعض الأحيان كل من في الجامع وقيل لهم اجتمعوا في الصف الأول ما أتموا صفا، ثم إذا دخل الخطيب وإذا بالناس يملؤون المسجد ويصلون في الصفوف الخلفية ويصلون حتى في الشوارع، هذا كله الحقيقة من ضعف الهمة ومن العزيمة الرديئة. ينبغي أن يحرص الإنسان على التبكير والحرص على المجيء إلى الجمعة ويترك عنه النوم والكسل، فيبكر وما أعانه الله تعالى عليه من التبكير، والناس والله الحمد والمن والفضل لسنا مبتلين مثل ما ابتلي وناس آخرون في بلاد أخذت من الإسلام اسمه، يعملون يوم الجمعة ولا يأتون إلا الساعة الثانية لها، يركضون ركضا يقولون عندنا أعمال، لا الحمد ما في دراسة ولا في عمل ولا في شيء، إنسان يستطيع أن يأتي إلى الجمعة في ذلك اليوم براحة. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يبكر، لها قدر عند الله عز وجل ولها في الملأ الأعلى هذا القدر العظيم، فينبغي أن يكون هذا حافزا ودافعا لطالب العلم للتبكير ليوم الجمعة، ولا يكون ذا همة رديئة يأتي مع آخر الناس يعدو، ربما رأيته يعني بمظهره الطيب وكذا ويصلي في الخلف، وربما يصلي في الأسواق معه سجادته، ما الذي يحملك على هذا؟ لو تقدمت 40 دقيقة 50 دقيقة لوجدت في الصف الأول موضعا، وإن كان البقاء إلى 40 أو 50 دقيقة لواقع أنه تأخر، عدو تأخرا، لكن هو خير من أن يبقى ويصلي مع أهل الكسل، وربما لا يسمع بعض الأحيان لا يسمع الخطبة جيدا، وربما كان عنده بعض الجهال يشوشون عليه بالكلام ويتكلمون فيما بينهم ولا يكترثون بالخطبة. ما الذي يحمل طالب العلم على هذا؟ ما الذي يجعله ينام النومة الطويلة بالست والسبع ساعات ثم يأتي يعدو إلى الجمعة؟ فينبغي أن يلاحظ هذا طالب العلم وأن يهتم وأن يستفيد من علمه. كونك يمر بك هذا الحديث، هذا قدر الجمعة في الملأ الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العناية بها، هذا كله يؤكد على طالب العلم العناية وأن ينتفع ويستفيد من علمه، ويكون من آثار ذلك أن يغير تعامله مع يوم الجمعة، فهو ليس نوم يوم نوم ويوم كسل ويوم متعة وتجوال، إنما هو في الواقع يوم عبادة. نعم.
قال: قلت: يا جبريل، ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن الله اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض.
أفيح يعني واسع، يعني أنه واد واسع. نعم.
فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادي، وقد حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، وقد حفت تلك المنابر بكراسي من نور، ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كثبان المسك إلى الركب، عليهم أسورة الذهب والفضة وثياب السندس والحرير حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي، فإذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عز وجل عليهم ريحا يقال لها المثيرة، فأثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم، وهم يومئذ جرد مرد مكحلون أبناء 33 سنة على صورة آدم يوم خلقه الله عز وجل، فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضوانا وهو خازن الجنة، فيقول: يا رضوان ارفع الحجب بيني وبين عبادي وزواري، فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره هموا له بالسجود، فيناديهم تبارك وتعالى بصوته: ارفعوا رؤوسكم، فإنما كانت العبادة في الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء، سلوني ما شئتم، فأنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، فهذا محل كرامتي، فسلوني ما شئتم. فيقولون: ربنا وأي خير لم تفعله بنا، ألست أعمتنا على سكرات الموت، وآنست منا الوحشة في ظلمات القبور، وآمنت وحشتنا عند النفخة في الصور، ألست أقلت عثراتنا وسترت علينا القبيح من فعلنا، وثبتت على جسر جهنم أقدامنا، ألست الذي أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا لذاذة منطقك وتجليت لنا بنورك، فأي خير لم تفعله بنا؟ فنعوذ بالله عز وجل. فيناديهم بصوته: أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، فسألوني. فيقولون: نسألك رضاك. فيقول تعالى: برضائي عنكم أقلتكم عثراتكم وسترت عليكم القبيح من أموركم، وأدنيت مني جواركم، وأسمعتكم لذاذة منطقي، وتجليت لكم بنوري، فهذا محل كرامتي، فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يقول عز وجل: سألوني. فيقولون: رضينا ربنا وسلمنا. فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة. قال أنس رضي الله عنه: فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، وما مقدار تفرقهم؟ قال: كقدر الجمعة إلى الجمعة. قال: ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون، ثم يؤذن لأهل الغرف فيعودون إلى غرفهم، وهما غرفتان من زمردتين خضراوين، وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته. قال أنس رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه أحد. ورواه أيضا من طريق آخر، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خزيمة وابن بطة في الإبانة وغيرهم، وقد جمع ابن أبي داود طرقه. ولإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان.
بارك الله فيك، نسأل الله الكريم لنا لكم يا ربي ألا يحرمنا هذه الخيرات، وهو على كل شيء قدير. يقول: ما معنى الولاء لمن أعتق؟ يعني إذا أعتق العبد فإن الذي أعتقه يكون له ولاؤه، ولو توفي يكون من أسباب الإرث كونه قد أعتقه. يقول: وجهون بما يفتخر ويدعي نسبه نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام أو من قريش فإن المفترض أن يزيده هذا شكرا لله تعالى وشدة تمسك بهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولا يكون الأمر أمر تفاخر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ليس المقصود بالأنساب التفاخر، تفاخر الأنساب أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من خصال أهل الجاهلية، وإنما العمل بما كان عليه سيد هؤلاء الأنساب وسيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي عليه المعول والذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. نعم.